يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال بعث واحد المستمعين، يقول: كيف نتدرج في تعلم علم الأصول، وهل من نصيحة بحفظ كتاب معين في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المؤلفات في علم الأصول متنوعة على حسب اختلاف الكتب من جهة الكمية، ومن ناحية الكيفية، ومن جهة المذاهب، فإن المذاهب الأربعة كل مذهب له كتب في الأصول. وبعض الأشخاص الذين يبتدئون في علم الأصول يبدأون في كتاب الورقات وشرحه، وكذلك كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول ومختصر الروضة للطوفي. وأنا أنصح السائل وكذلك كل من يرغب دراسة هذا العلم أن تكون له صلة بشخص متخصص في هذا العلم، وذلك لغرضين: أما الغرض الأول فهو إرشاده إلى ما يبدأ به من الكتب، وأما الغرض الثاني فإنه يقرأ الكتاب الذي يقترحه عليه، يقرأه على هذا المقترح ويتدرج معه، ويحرص على أن الشخص الذي يستشيره يكون قريبا في الحي الذي يسكنه، وذلك من أجل الرفق به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. أيضا يسأل عن قاعدة تقول: الأصل في الأشياء كلها الإباحة إلا بنص. ما معنى الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات المنع؟
المقصود من هذا، من القاعدة الأولى، هذه القاعدة ليست على يعني ليست بهذا التعبير، وإنما يقال: الأصل في المنافع. الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. فبمجرد ما تجد شيئا نافعا فإن الأصل فيه الإباحة، إلا بدليل من الشارع يحرمه. وإذا وجدت شيئا مضرا فالأصل فيه التحريم، إلا بدليل يدل عليه، مثل ما جاء في استثناء أكل الميتة ولحم الخنزير وما إلى ذلك في حال الاضطرار. فلا بد أن يتنبه إلى ذلك، فإن القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة على الإطلاق هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح هو ما ذكرته. الجانب الآخر من هذا السؤال، لأن السائل التبس عليه أمران، هذا أمر، والأمر الثاني: الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العادات الجواز. فالأصل في العبادات التوقيف من جهة أصلها، ومن جهة كميتها، ومن جهة كيفيتها، ومن ناحية زمان أدائها، ومن ناحية مكان أدائها. ولهذا نجد العبادات التي شرعها الله جل وعلا نجد أنها محددة من جهة الله جل وعلا، وكذلك من ناحية مكان الأداء، مثل الطواف حول الكعبة، ومثل السعي بين الصفا والمروة، ومثل الوقوف بعرفة. وكذلك من ناحية الزمان محدد، مثلا وقت الوقوف في عرفة، وقت المبيت في مزدلفة، أيام منى وما إلى ذلك. فهذه خمسة أمور لا بد أن يتنبه لها المستمع، وهي أن الأصل في العبادات التوقيف من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها. ولا يخرج عن هذه الأمور إلا بدليل شرعي. أما بالنظر إلى العادات فالأصل فيها مثل المعاملات وما إلى ذلك، فإن الأصل فيها هو الجواز، فلا يقال إن هذه المعاملة محرمة إلا بدليل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماه ويوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. فالحرام بين، والمشتبه يكون تابعا للحرام من ناحية تركه. والمقصود من هذا هو التنبه إلى أن الأصل في العبادات التوقف إلا بدليل، والأصل يعني ونقول والمنع أيضا، وكذلك الأصل في العادات الجواز ولا يمنع إلا بدليل. هاتان قاعدتان مختلفتان. وكذلك الأصل في المنافع هو الجواز إلا بدليل، يعني المنع، والأصل في المضار التحريم إلا بدليل يدل على الاستثناء منها. فهذه أربع قواعد لا بد من التنبه لها، ولا يتسع البرنامج لأكثر من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هل القاعدة الفقهية تعتبر دليلا للاحتجاج؟
الجواب: القواعد الفقهية مختلفة، فمنها هي تنقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار الذي تكون له علاقة بهذا السؤال هو أن القاعدة الفقهية قد تكون مأخوذة من دليل، كما في قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيؤخذ منها لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. ومثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، فإنها مأخوذة من أدلة كثيرة جدا. فالمقصود أن هذه القواعد المأخوذة من دليل خاص أو من مجموع أدلة لا مانع من الاحتجاج بها. أما بالنظر إلى القسم الآخر، وهو أنه يوجد قواعد اجتهادية لبعض العلماء في سائر المذاهب الأربعة، فهذه القاعدة الاجتهادية تكون حجة بالنظر إلى من صاغ هذه القاعدة واستند عليها، ولا تكون حجة على غيره، ولا تكون حجة تكون حجة له، أما غيره فلا يلزم بالاحتجاج بها إلا إذا رأى وجاهتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع المتعلقة بموضوع أصول الفقه، هناك أخطاء شائعة يقع فيها طالب علم أصول الفقه، لو تفضلتم بذكر بعضها كي أتجنبها في دراستي.
الجواب: نظرية العوارض في هذه الشريعة نظرية واسعة، ويمكن توزيعها على جميع العلوم، فكل علم له أسسه وقواعده سالمة، ثم تأتي العوارض من الشخص الذي يدرس هذا العلم أو يدرسه، بمعنى أنه يحصل منه خروج عن قواعد هذا العلم. أما بالنظر إلى وجود اختلاف بين علماء المذهب الواحد أو اختلاف بين علماء المذاهب في مثلا في قاعدة أصولية، فهذا لا يقال إنه من باب الخطأ، وبخاصة إذا كان الذين يختلفون على مستوى متميز كاف لهذا الموضوع من العلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جاء في الحديث أن أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون، وأن علينا أن نعمل وأن نسدد ونقارب، لأن الجنة والنار تختم للعباد بأحدهما، ولكن لا زال عندي إشكال في فهم ذلك، لأنه يوحي أنه مهما عملنا فأمرنا مكتوب معروف، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي، وكيف نرد على من ظن أن هذا يتنافى والعدل الظاهر منه سبحانه وتعالى؟
الجواب: هذا الموضوع الأصل فيه هو النظر إلى علاقة أعمال العباد بالله وعلاقة أعمال العباد بالعباد. فإذا نظرنا إلى علاقة أعمال العباد بالله جل وعلا وجدنا أنها مكتوبة، بمعنى أنها يعني مكتوبة في اللوح المحفوظ، فالله علم أن هذا الشخص يولد ويعمل هذه الأعمال باختياره، يعني باختيار هذا العبد. فإذا الله جل وعلا لم يجبر العبد على هذه الأعمال، وإنما كتبها حسب علمه بأن هذا العبد سيعمل هذه الأعمال. فلها صلة بالله من جهة ما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكنه ترك الخيار للعبد كما قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما علاقة الأعمال بالعباد فإنها كسبهم كما قال جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإذا نظرنا إلى الثواب المرتب في الدنيا، إذا نظرنا إلى الثواب المترتب في الدنيا ونظرنا إلى العقاب المترتب، وجدنا أن هذا الثواب مرتب على عمل العبد الذي عمله باختياره، وأن هذا العقاب سواء كان العقاب دنيويا أو كان العقاب أخرويا فإنه مرتب على العمل الذي عمله العبد باختياره. فإذا الله سبحانه وتعالى لم يجبر عباده على يعني كما تقوله الجبرية، ولا نقول إنه ليست له علاقة في أعمال العباد مطلقا، لأن هذه المسألة لها علاقة أيضا بوسطية هذه الشريعة. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في أعمال العباد كما وصفتها من ناحية علاقة الأعمال بالله، ومن ناحية علاقة أعمال العباد بالعباد، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. هل يجوز للمسلم أن يعقد عقدا فاسدا شرعا مع كافر؟
الجواب: من المعلوم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعقد عقدا فاسدا لا مع مسلم ولا مع كافر، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. هذا سائل يتعامل في بيعه وشرائه للأسهم برأي يتبعه يبيح التعامل مع الأسهم النقية والمختلطة، وأحيانا برأي من يبيح التعامل مع الأسهم النقية فقط. يقول: هل في اختياري لهذه الآراء أثر على تعاملي وشرائي وبيعي للأسهم؟
الجواب: بعض الناس عندما يسأل يريد جوابا يتفق مع رغبته، وإذا وجد الجواب الذي يتفق مع رغبته ارتاح من جهة، وعظم عنده الشخص الذي أجابه بهذا الجواب. وأما إذا أجابه شخص بشيء لا يتفق مع رغبته فيجد ضيقا في نفسه، لأن هذا لا يريد براءة ذمته وإنما يريد الحصول على المال. وهذا بخلاف بعض الأشخاص الذين يسألون من أجل براءة ذمتهم، فعندما يجاب بجواب وقد يكون الجواب شاقا لكنه مبرئ لذمته، فإنه يجد راحة في نفسه وقناعة من هذا بهذا الجواب، وحينئذ يمتنع. ومن المعلوم أن الله أن استغلال الإنسان بالتجارة أنها سبب، تجارة سبب من الأسباب، وتترتب عليها مسبباتها، وبناء على ذلك فإن أسباب التجارة ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهو أسباب مشروعة واضحة، وأما الثاني فهو أسباب ممنوعة واضحة، وأما الثالث فهو أسباب لكنها دائرة بين المباح وبين المحرم، وهي الأمور المشتبهة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا ترك الإنسان الحرام وترك المتشابه فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومفاتيح الأرزاق كلها بيد الله جل وعلا، فهو جل وعلا القابض الباسط المفقر المغني إلى غير ذلك من صفاته جل وعلا. وبناء على ذلك كله فعلى الإنسان أن يتحرى المكاسب الطيبة، ينفق على نفسه، على أبيه، على أمه، على زوجته، كذلك على أولاده، ينفق منها ويؤجر على ذلك. أما إذا كسب المال من وجه حرام وأنفقه في وجه حرام فهو آثم من الجهتين، وإذا كسبه من وجه حلال وأنفقه في وجه حلال فهو مأجور من الجهتين، وإذا كسبه من وجه حرام وأنفقه في وجه حلال فإنه آثم في كسبه، ولكنه لا يؤجر على إنفاقه لأنه تخلص منه فقط، لأن المال ليس له. وهكذا إذا كسب المال من وجه حلال وأنفقه في وجه حرام فإنه يكون مأجورا على كسبه ولكنه آثم في إنفاقه. فلا بد أن يتأكد الشخص من المال الذي يكسبه، يعني يتأكد من وجوه المكاسب ويتأكد من وجوه الإنفاق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: دخلت المسجد على غير طهارة، هل أجلس أم أقف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الواحد قبل أن يؤدي تحية المسجد وأنا على غير طهارة.
الجواب: إذا أردت أن تدخل المسجد فإنك تتوضأ وتصلي ركعتين. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. هذا طبيب يعمل في المستشفى، يقول: لا يخفى عليكم ما في المستشفيات من فتنة واختلاط، أحيانا يراودني شعور بأن عمري ضاع في تفريطي في العلم الشرعي والتفقه في الدين، هل تنصحونني أن أترك عملي وأتفرغ للعلم الشرعي أم ماذا أفعل؟
الجواب: بإمكانك أن تدرس العلم الشرعي بطريقة الانتساب وحضور مجالس العلماء، أو تدرس دراسة مسائية، يعني تحضر في الجهات التي تدرس العلوم الشرعية دراسة مسائية كجامعة الإمام أو جامعة أم القرى أو أي جامعة من الجامعات، فأنت بالخيار بين أن تدرس مسائي مساء أو أن تنتسب وتدرس في حلقات المشائخ. أما إلغاء العلم الذي تعلمته وهو علم الطب فإنك تشتغل فيه ولكن تتحرز بقدر الاستطاعة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للشخص أن يتقدم إلى إمامة مسجد من أجل أن راتبه لا يكفيه فيحصل على راتب إمامة المسجد تكون نيته الأولى المكافأة ثم الدعوة والعمل الصالح؟
الجواب، من المعلوم أن الشخص عندما يجعل الدين وسيلة إلى المال فإنه لا يجوز، وإذا جعل المال وسيلة إلى الدين فإنه لا مانع منه. أما كونه يستخدم الدين وسيلة إلى الحصول على المال فهذا ليس بمشروع. نعم، له أن يستخدم المال وسيلة إلى الحصول على الدين وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من خارج المملكة من إحدى الدول الأفريقية، يجد في نفسه صعوبة عند جلوسه مع بعض من ينتسب إلى الخير من أهل الخير في بلده لكثرة كلامهم في الآخرين، بما تنصحونني؟ وهؤلاء الذين يبالغون في الكلام في الآخرين هل يجوز لهم ذلك الفعل وهم يقولون بأن هذا من باب التحذير من الشر والبدع وأنا لم أطلع على هذا إلا منهم، فما نصيحتكم؟
الجواب، هذا المجلس الذي وصفه هذا السائل هو من جملة مجالس الناس، ومجالس الناس تحضرها الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، وهذا الشخص إذا كان يستطيع أن ينصح هؤلاء عن المنكرات التي يقعون فيها فواجب عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما إذا كان لا يستطيع فإنه ينكر ذلك بقلبه ولكن يعمل بقوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، ما الطريقة السليمة لإدخال الدعوة في تربية الأبناء؟
الجواب، الطريقة السليمة هي تعليمهم أمور الدين حسب استطاعتهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الشخص الذي يعلمهم يكون عالما بما يعلمهم ويكون عاملا بما يعلمهم، فهو يعلمهم ويطلب منهم العمل، هو متعلم ويعمل بعمله، وأيضا يكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به وينهى عنه. وفيه أمر أحب أن أنبه عليه بهذه المناسبة، وهذا الأمر هو أن استخدام وسائل الإحباط في أي مرحلة من مراحل التربية، سواء كان مثلا مرحلة ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، في جميع مراحل التعليم، وكذلك استخدام وسائل الإحباط من رئيس إلى مرؤوسيه وما إلى ذلك، هذه لا شك أن استخدام هذه الوسائل تحدث العكس وتحدث النفرة بين الرئيس والمرؤوس، بين الطالب والمدرس، بين الطالب والمدرس، بين الأب وابنه أو الأخ مع أخيه أو الأم مع ابنتها أو الأم مع ولدها أو ما إلى ذلك. فحينئذ لا بد أن يتنبه الشخص إلى أن استخدام أساليب الإحباط وهي جميع التصرفات التي تحدث يعني تحدث للطالب عدم الثقة بنفسه، عدم الثقة بنفسه، وأنه معيب يستحق أن يخاطب أو أن يتصرف معه بهذا الكلام. وأنصح استعمال أساليب التشجيع بدل من أساليب الإحباط. نعم، عندما يقع الشخص في أمر يعني محذور، بالإمكان أن يناقش هذا الشخص ويبين له برفق وبحكمة أن هذا العمل ليس يعني لا يجوز له أن يعمله، وبخاصة تكون هذه المناقشة ما تكون علانية، وإنما تكون سرا فيما بينه وبينه، لأن هذا أدعى للقبول. فلا شك أن استخدام أساليب الإحباط هذه تحدث التفكك وتحدث ابتعاد كل واحد عن الآخر، وأن أساليب التشجيع هذه تقوي الروابط بين الأطراف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة بعثة إحدى المستمعات تسأل عن حكم حمل الطفل المولود أثناء الطواف والسعي.
الجواب: إذا كان الطفل يحمل فيه نجاسة فلا يجوز حمله في حال الطواف، أما إذا كان طاهرا فلا مانع من حمله، إلا إذا كانت المرأة حملته من أجل أنها أحرمت عنه بحج أو بعمرة، فهذه في ناحية كثير من الناس يغلط فيها، وذلك أنه يحمله يطوف هو، الولد يكون دون السبع ويحمله ويطوف به ويجعل طوافه معاكس، فالطائف يجعل البيت عن يساره، والمحمول هذا تكون الكعبة عن يمينه، فبدلا من أن يكون وجهه مع وجه الطائف يكون وجهه إلى ظهر الطائف. والطريقة السليمة أنه يحمله على كتفيه، يجعل رجله اليمنى على الكتف الأيمن واليسرى على الأيسر، ثم بعد ذلك يجعل ويكون وجهه مع وجه الطائف ويطوف به بعد انتهائه من طوافه بنفسه، ويكون طاهر من ناحية ملابسه وكذلك من ناحية بدنه. أما بالنظر لما إذا كان الطفل قد بلغ سبعا فإنه ينوي يعني يطوف به يعني يمسكه بيده ويطوف معه بطوافه هو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. للتذكير بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال بعيث واحد المستمعين، يقول: كيف نتدرج في تعلم علم الأصول، وهل من نصيحة بحفظ كتاب معين في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المؤلفات في علم الأصول متنوعة على حسب اختلاف الكتب من جهة الكمية ومن ناحية الكيفية ومن جهة المذاهب، فإن المذاهب الأربعة كل مذهب له كتب في الأصول، وبعض الأشخاص الذين يبتدئون في علم الأصول يبدأون في كتاب الورقات وشرحه، وكذلك كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول ومختصر الروضة للطوفي، وأنا أنصح السائل وكذلك كل من يرغب دراسة هذا العلم أن تكون له صلة بشخص متخصص في هذا العلم، وذلك لغرضين: أما الغرض الأول فهو إرشاده إلى ما يبدأ به من الكتب، وأما الغرض الثاني فإنه يقرأ الكتاب الذي يقترحه عليه، يقرأه على هذا المقترح ويتدرج معه، ويحرص على أن الشخص الذي يستشيره يكون قريبا في الحي الذي يسكنه، وذلك من أجل الرفق به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. أيضا يسأل عن قاعدة تقول: الأصل في الأشياء كلها الإباحة إلا بنص، ما معنى الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع؟
المقصود من هذا، من القاعدة الأولى، هذه القاعدة ليست على يعني ليست بهذا التعبير، وإنما يقال الأصل في المنافع، الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. فبمجرد ما تجد شيئا نافعا فإن الأصل فيه الإباحة إلا بدليل من الشارع يحرمه، وإذا وجدت شيئا مضرا فالأصل فيه التحريم إلا بدليل يدل عليه، مثل ما جاء في استثناء أكل الميتة ولحم الخنزير وما إلى ذلك في حال الاضطرار. فلا بد أن يتنبه إلى ذلك، فإن القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة على الإطلاق هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح هو ما ذكرته. الجانب الآخر من هذا السؤال، لأن السائل التبس عليه أمران، هذا أمر، والأمر الثاني: الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العادات الجواز. فالأصل في العبادات التوقيف من جهة أصلها، ومن جهة كميتها، ومن جهة كيفيتها، ومن ناحية زمان أدائها، ومن ناحية مكان أدائها. ولهذا نجد العبادات التي شرعها الله جل وعلا نجد أنها محددة من جهة الله جل وعلا، وكذلك من ناحية مكان الأداء، مثل الطواف حول الكعبة، ومثل السعي بين الصفا والمروة، ومثل الوقوف بعرفة، وكذلك من ناحية الزمان محدد، مثلا وقت الوقوف في عرفة، وقت المبيت في مزدلفة، أيام منى وما إلى ذلك. فهذه خمسة أمور لا بد أن يتنبه لها المستمع، وهي أن الأصل في العبادات التوقيف من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها، ولا يخرج عن هذه الأمور إلا بدليل شرعي. أما بالنظر إلى العادات فالأصل فيها مثل المعاملات وما إلى ذلك، فإن الأصل فيها هو الجواز، فلا يقال إن هذه المعاملة محرمة إلا بدليل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماه ويوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. فالحرام بين، والمشتبه يكون تابعا للحرام من ناحية تركه. والمقصود من هذا هو التنبه إلى أن الأصل في العبادات التوقف إلا بدليل، والأصل يعني ونقول والمنع أيضا، وكذلك الأصل في العادات الجواز ولا يمنع إلا بدليل، فهاتان قاعدتان مختلفتان. وكذلك الأصل في المنافع هو الجواز إلا بدليل يعني المنع، والأصل في المضار التحريم إلا بدليل يدل على الاستثناء منها. فهذه أربع قواعد لا بد من التنبه لها، ولا يتسع البرنامج لأكثر من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هل القاعدة الفقهية تعتبر دليلا للاحتجاج؟
الجواب: القواعد الفقهية مختلفة، فمنها هي تنقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار الذي تكون له علاقة بهذا السؤال هو أن القاعدة الفقهية قد تكون مأخوذة من دليل، كما في قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيؤخذ منها لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. ومثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، فإنها مأخوذة من أدلة كثيرة جدا. فالمقصود أن هذه القواعد المأخوذة من دليل خاص أو من مجموع أدلة لا مانع من الاحتجاج بها. أما بالنظر إلى القسم الآخر، وهو أنه يوجد قواعد اجتهادية لبعض العلماء في سائر المذاهب الأربعة، فهذه القاعدة الاجتهادية تكون حجة بالنظر إلى من صاغ هذه القاعدة واستند عليها، ولا تكون حجة على غيره، ولا تكون حجة تكون حجة له، أما غيره فلا يلزم بالاحتجاج بها إلا إذا رأى وجاهتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع المتعلقة بموضوع أصول الفقه، هناك أخطاء شائعة يقع فيها طالب علم أصول الفقه، لو تفضلتم بذكر بعضها كي أتجنبها في دراستي.
الجواب: نظرية العوارض في هذه الشريعة نظرية واسعة، ويمكن توزيعها على جميع العلوم، فكل علم له أسسه وقواعده سالمة، ثم تأتي العوارض من الشخص الذي يدرس هذا العلم أو يدرسه، بمعنى أنه يحصل منه خروج عن قواعد هذا العلم. أما بالنظر إلى وجود اختلاف بين علماء المذهب الواحد، أو اختلاف بين علماء المذاهب في مثلا في قاعدة أصولية، فهذا لا يقال إنه من باب الخطأ، وبخاصة إذا كان الذين يختلفون على مستوى متميز كاف لهذا الموضوع من العلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جاء في الحديث أن أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون، وأن علينا أن نعمل ونسدد ونقارب، لأن الجنة والنار تختم للعباد بأحدهما، ولكن لا زال عندي إشكال في فهم ذلك، لأنه يوحي أنه مهما عملنا فأمرنا مكتوب معروف. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي. وكيف نرد على من ظن أن هذا يتنافى والعدل الظاهر منه سبحانه وتعالى؟
الجواب: هذا الموضوع الأصل فيه هو النظر إلى علاقة أعمال العباد بالله وعلاقة أعمال العباد بالعباد. فإذا نظرنا إلى علاقة أعمال العباد بالله جل وعلا وجدنا أنها مكتوبة، بمعنى أنها يعني مكتوبة في اللوح المحفوظ، فالله علم أن هذا الشخص يولد ويعمل هذه الأعمال باختياره، يعني باختيار هذا العبد. فإذا الله جل وعلا لم يجبر العبد على هذه الأعمال، وإنما كتبها حسب علمه بأن هذا العبد سيعمل هذه الأعمال. فلها صلة بالله من جهة ما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكنه ترك الخيار للعبد كما قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما علاقة الأعمال بالعباد فإنها كسبهم، كما قال جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإذا نظرنا إلى الثواب المرتب في الدنيا، إذا نظرنا إلى الثواب المترتب في الدنيا ونظرنا إلى العقاب المترتب، وجدنا أن هذا الثواب مرتب على عمل العبد الذي عمله باختياره، وأن هذا العقاب سواء كان العقاب دنيويا أو كان العقاب أخرويا فإنه مرتب على العمل الذي عمله العبد باختياره. فإذا الله سبحانه وتعالى لم يجبر عباده على يعني كما تقوله الجبرية، ولا نقول إنه ليست له علاقة في أعمال العباد مطلقا، لأن هذه المسألة لها علاقة أيضا بوسطية هذه الشريعة. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في أعمال العباد كما وصفتها من ناحية علاقة الأعمال بالله، ومن ناحية علاقة أعمال العباد بالعباد وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للمسلم أن يعقد عقدا فاسدا شرعا مع كافر؟
الجواب: من المعلوم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعقد عقدا فاسدا لا مع مسلم ولا مع كافر، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، هذا سائل يتعامل في بيعه وشرائه للأسهم برأي يتبعه يبيح التعامل مع الأسهم النقية والمختلطة، وأحيانا برأي من يبيح التعامل مع الأسهم النقية فقط. يقول: هل في اختياري لهذه الآراء أثر على تعاملي وشرائي وبيعي للأسهم؟
الجواب: بعض الناس عندما يسأل يريد جوابا يتفق مع رغبته، وإذا وجد الجواب الذي يتفق مع رغبته ارتاح من جهة، وعظم عنده الشخص الذي أجابه بهذا الجواب. وأما إذا أجابه شخص بشيء لا يتفق مع رغبته فيجد ضيقا في نفسه، لأن هذا لا يريد براءة ذمته وإنما يريد الحصول على المال. وهذا بخلاف بعض الأشخاص الذين يسألون من أجل براءة ذمتهم، فعندما يجاب بجواب وقد يكون الجواب شاقا لكنه مبرئ لذمته، فإنه يجد راحة في نفسه وقناعة من هذا بهذا الجواب، وحينئذ يمتنع. ومن المعلوم أن الله أن استغلال الإنسان بالتجارة أنها سبب، تجارة سبب من الأسباب، وتترتب عليها مسبباتها، وبناء على ذلك فإن أسباب التجارة ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهو أسباب مشروعة واضحة، وأما الثاني فهو أسباب ممنوعة واضحة، وأما الثالث فهو أسباب لكنها دائرة بين المباح وبين المحرم، وهي الأمور المشتبهة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا ترك الإنسان الحرام وترك المتشابه فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومفاتيح الأرزاق كلها بيد الله جل وعلا، فهو جل وعلا القابض الباسط المفقر المغني إلى غير ذلك من صفاته جل وعلا. وبناء على ذلك كله فعلى الإنسان أن يتحرى المكاسب الطيبة، ينفق على نفسه، على أبيه، على أمه، على زوجته، كذلك على أولاده، ينفق منها ويؤجر على ذلك. أما إذا كسب المال من وجه حرام وأنفقه في وجه حرام فهو آثم من الجهتين، وإذا كسبه من وجه حلال وأنفقه في وجه حلال فهو مأجور من الجهتين، وإذا كسبه من وجه حرام وأنفقه في وجه حلال فإنه آثم في كسبه، ولكنه لا يؤجر على إنفاقه لأنه تخلص منه فقط، لأن المال ليس له. وهكذا إذا كسب المال من وجه حلال وأنفقه في وجه حرام فإنه يكون مأجورا على كسبه ولكنه آثم في إنفاقه. فلا بد أن يتأكد الشخص من المال الذي يكسبه، يعني يتأكد من وجوه المكاسب ويتأكد من وجوه الإنفاق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: دخلت المسجد على غير طهارة، هل أجلس أم أقف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الواحد قبل أن يؤدي تحية المسجد وأنا على غير طهارة.
الجواب: إذا أردت أن تدخل المسجد فإنك تتوضأ وتصلي ركعتين. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. هذا طبيب يعمل في المستشفى، يقول: لا يخفى عليكم ما في المستشفيات من فتنة واختلاط، أحيانا يراودني شعور بأن عمري ضاع في تفريطي في العلم الشرعي والتفقه في الدين، هل تنصحونني أن أترك عملي وأتفرغ للعلم الشرعي أم ماذا أفعل؟
الجواب: بإمكانك أن تدرس العلم الشرعي بطريقة الانتساب وحضور مجالس العلماء، أو تدرس دراسة مسائية، يعني تحضر في الجهات التي تدرس العلوم الشرعية دراسة مسائية كجامعة الإمام أو جامعة أم القرى أو أي جامعة من الجامعات، فأنت بالخيار بين أن تدرس مساء أو أن تنتسب وتدرس في حلقات المشايخ. أما إلغاء العلم الذي تعلمته وهو علم الطب فإنك تشتغل فيه، ولكن تتحرز بقدر الاستطاعة. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هل يجوز للشخص أن يتقدم إلى إمامة مسجد من أجل أن راتبه لا يكفيه فيحصل على راتب إمامة المسجد، تكون نيته الأولى المكافأة ثم الدعوة والعمل الصالح؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص عندما يجعل الدين وسيلة إلى المال فإنه لا يجوز، وإذا جعل المال وسيلة إلى الدين فإنه لا مانع منه. أما كونه يستخدم الدين وسيلة إلى الحصول على المال فهذا ليس بمشروع، نعم له أن يستخدم المال وسيلة إلى الحصول على الدين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من خارج المملكة من إحدى الدول الأفريقية، يجد في نفسه صعوبة عند جلوسه مع بعض من ينتسب إلى الخير من أهل الخير في بلده لكثرة كلامهم في الآخرين، بما تنصحونني؟ وهؤلاء الذين يبالغون في الكلام في الآخرين هل يجوز لهم ذلك الفعل، وهم يقولون بأن هذا من باب التحذير من الشر والبدع، وأنا لم أطلع على هذا إلا منهم، فما نصيحتكم؟
الجواب: هذا المجلس الذي وصفه هذا السائل هو من جملة مجالس الناس، ومجالس الناس تحضرها الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، وهذا الشخص إذا كان يستطيع أن ينصح هؤلاء عن المنكرات التي يقعون فيها فواجب عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما إذا كان لا يستطيع فإنه ينكر ذلك بقلبه، ولكن يعمل بقوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. ما الطريقة السليمة لإدخال الدعوة في تربية الأبناء؟
الجواب: الطريقة السليمة هي تعليمهم أمور الدين حسب استطاعتهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الشخص الذي يعلمهم يكون عالما بما يعلمهم، ويكون عاملا بما يعلمهم، فهو يعلمهم ويطلب منهم العمل، هو متعلم ويعمل بعمله، وأيضا يكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به وينهى عنه. وفيه أمر أحب أن أنبه عليه بهذه المناسبة، وهذا الأمر هو أن استخدام وسائل الإحباط في أي مرحلة من مراحل التربية، سواء كان مثلا مرحلة ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، في جميع مراحل التعليم، وكذلك استخدام وسائل الإحباط من رئيس إلى مرؤوسيه وما إلى ذلك، هذه لا شك أن استخدام هذه الوسائل تحدث العكس، وتحدث النفرة بين الرئيس والمرؤوس، بين الطالب والمدرس، بين الطالب والمدرس، بين الأب وابنه، أو الأخ مع أخيه، أو الأم مع ابنتها، أو الأم مع ولدها، أو ما إلى ذلك. فحينئذ لا بد أن يتنبه الشخص إلى أن استخدام أساليب الإحباط، وهي جميع التصرفات التي تحدث يعني تحدث للطالب عدم الثقة بنفسه، عدم الثقة بنفسه، وأنه معيب يستحق أن يخاطب أو أن يتصرف معه بهذا الكلام. وأنصح استعمال أساليب التشجيع بدل من أساليب الإحباط. نعم، عندما يقع الشخص في أمر يعني محذور، بالإمكان أن يناقش هذا الشخص ويبين له برفق وبحكمة أن هذا العمل ليس يعني لا يجوز له أن يعمله، وبخاصة تكون هذه المناقشة ما تكون علانية، وإنما تكون سرا فيما بينه وبينه، لأن هذا أدعى للقبول. فلا شك أن استخدام أساليب الإحباط هذه تحدث التفكك وتحدث ابتعاد كل واحد عن الآخر، وأن أساليب التشجيع هذه تقوي الروابط بين الأطراف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، باعثة إحدى المستمعات تسأل عن حكم حمل الطفل المولود أثناء الطواف والسعي.
الجواب: إذا كان الطفل يحمل فيه نجاسة فلا يجوز حمله في حال الطواف، أما إذا كان طاهرا فلا مانع من حمله، إلا إذا كانت المرأة حملته من أجل أنها أحرمت عنه بحج أو بعمرة، فهذه في ناحية كثير من الناس يغلط فيها، وذلك أنه يحمله يطوف هو، الولد يكون دون السبع ويحمله ويطوف به ويجعل طوافه معاكس، فالطائف يجعل البيت عن يساره، والمحمول هذا تكون الكعبة عن يمينه، فبدلا من أن يكون وجهه مع وجه الطائف يكون وجهه إلى ظهر الطائف. والطريقة السليمة أنه يحمله على كتفيه، يجعل رجله اليمنى على الكتف الأيمن واليسرى على الأيسر، ثم بعد ذلك يجعل ويكون وجهه مع وجه الطائف ويطوف به بعد انتهائه من طوافه بنفسه، ويكون طاهر من ناحية ملابسه وكذلك من ناحية بدنه. أما بالنظر لما إذا كان الطفل قد بلغ سبعا فإنه ينوي، يعني يطوف يعني يمسكه بيده ويطوف معه بطوافه هو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. للتذكير بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.